إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، إن هذا الدين الذي اختاره الله لكم وجعله خاتم الأديان وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وجعل أمته خير الأمم، هذا الدين ما كان ليكون هكذا إلا إذا كان صالحا لكل عصر ولكل مجتمع وبيئة. وهذا ما نجده في دين الإسلام من مناسبة أحكامه وتشريعاته لجميع الظروف والأحوال، وحتى لا تكون هذه الأحكام مجرد نظريات بعيدة عن التطبيق، فإن الله سبحانه أنزلها في ظروف وأحوال تحتاج إليها، وجعل من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم أنموذجا ومثالا واقعيا تنزل عليه تلك الأحكام والشرائع، حتى لا يكون هناك عجز عن تطبيق النصوص وتنزيلها على الوقائع فيما بعد. فحينما نزل حد الزنا كانت هناك نماذج من وقائع حدثت في عهده صلى الله عليه وسلم من زنا المحصن وغير المحصن، فطبق النبي صلى الله عليه وسلم الحد على كل منهما بما يناسبه بالصفة المطلوبة شرعا. وهكذا حوادث تقع ويتنزل الوحي في علاجها ويرشد إلى الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في مثل تلك الظروف. ففي مستهل سورة النور بين المولى سبحانه حكم القذف، ثم أورد نموذجا من القذف يكشف عن شناعة الجرم وبشاعته، وهو يتناول بيت النبوة الطاهر الكريم وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم إنسان على الله جل وعلا، وعرض صديقه وصاحبه الصديق أبي بكر رضي الله عنه أكرم إنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرض رجل من الصحابة صفوان بن المعطل رضي الله عنه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعرف عنه إلا خيرا. ويشغل هذا الحادث المسلمين في المدينة شهرا كاملا. هذا الحادث هو حادث الإفك الذي قصه الله علينا في كتابه بقوله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات. وقد ورد مفصلا في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد كلف هذا الحادث أطهر النفوس في تاريخ البشرية كلها آلاما لا تطاق، وكلف الأمة المسلمة كلها تجربة من أشق التجارب، وعلق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلب زوجه عائشة التي يحبها وقلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وزوجته وقلب صفوان بن المعطل شهرا كاملا، علقها بحبال الشك والقلق والألم الذي لا يطاق. وتحدثنا عائشة رضي الله عنها عن حديثها بأنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته بعدما نزل الحجاب، وهي تحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هودج. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الغزوة ورجع حتى كان قرب المدينة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل من ذلك المنزل ليلا. فتنحت عائشة رضي الله عنها عن الجيش قليلا لتقضي بعض حاجتها، فسقط منها عقد لها كان على صدرها ولم تشعر به. فلما رجعت إلى الجيش ولمست صدرها لم تجد العقد، فذهبت تبحث عنه في الموضع الذي ذهبت إليه، وكان الصدر وكانت صغيرة السن، والنساء في ذلك الزمان خفافا لم يثقلهن اللحم. فلما جاء النفر الذين يحملون الهودج حملوه ظنا منهم أن عائشة رضي الله عنها فيه، ولم يستنكروا خفته. فسار القوم ووجدت عائشة رضي الله عنها عقدها، فلما رجعت إلى المنزل لم تجد به أحدا، فجلست في منزلها الذي كانت فيه ظنا منها أن القوم سيفقدونها ويرجعون إليها. فغلبتها عيناها فنامت. وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه قد بات دون الجيش، فلما استيقظ من الليل وسار أدركه الصباح عند المنزل الذي فيه عائشة رضي الله عنها، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاها فعرفها لأنه كان يراها قبل الحجاب، فأخذ يسترجع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت رضي الله عنها على استرجاعه فغطت وجهها بجلبابها، تقول رضي الله عنها والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته. فوطأ على يدها فركبتها، فانطلق رضي الله عنه يقود الراحلة، وعائشة رضي الله عنها عليها حتى أتوا الجيش بعدما نزلوا نحو الظهيرة. فتكلم من تكلم حينما رأوا عائشة مع صفوان، فيقال إن صفوان لما مر بأم المؤمنين كان رأس المنافقين وحامل لواء الكيد عبد الله بن أبي سلول لعنه الله جالسا في ملأ من قومه، فقال من هذه؟ فقالوا عائشة. فقال والله ما نجت منه ولا نجا منها. وقال امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقودها، فهذا هو الذي تولى كبره منهم. فقدموا المدينة، ومرضت عائشة رضي الله عنها شهرا والناس يتكلمون في الإفك ولا تشعر بشيء، وإنما تقول يريبني في وجعي أني لا أرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف فيكم، فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر. وإنما علمت رضي الله عنها حينما خرجت ذات ليلة مع أم مصطح بعدما شفيت نحو المكان الذي يتبرز فيه النساء، ولم يكن في البيوت آنذاك مكان لقضاء الحاجة. فحينما رجعت عثرت أم مصطح فقالت تعس مصطح، فقالت لها عائشة رضي الله عنها بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا. فقالت لها ألم تسمعي ما قال؟ قالت وماذا قال؟ فأخبرتها باتهام أهل الإفك لها ومنهم مصطح، فازدادت مرضا إلى مرضها. فلما رجعت إلى البيت ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف فيكم؟ قالت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ وهي تريد أن تتيقن الخبر منهما. فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت أمها فسألتها، فقالت لها أي بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقالت سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا. فبكت تلك الليلة حتى أصبحت ولا يرقأ لها دمع ولا تكتحل بنوم. ثم أصبحت وهي تبكي، فلما أبطأ الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله، فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وأما علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية وقال لها هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فقالت والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا قط أغمسه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم على المنبر يستعذر من ابن أبي سلول، فقال صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يعني صفوان رضي الله عنه. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافق. فتثاور الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت عائشة رضي الله عنها ذلك اليوم حتى ظن أبواها أن البكاء فالق كبدها، فبينما أبواها جالسان عندها وهي تبكي إذ استأذنت عليها امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معها، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، فقلت والله لقد علمت، لقد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، فوالله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا والله أعلم حينئذ أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحيا أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله تعالى على نبيه فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: لا والله، لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل، هو الذي أنزل براءتي. وأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، إلى آخر الآيات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فإن الله جل وعلا قد حثنا على تدبر كتابه والنيل مما فيه من الفوائد والدرر، ومن تلك الفوائد أن هذه الحوادث التي تذكر والتي يتنزل فيها الوحي والتي تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويتنزل في شأنها ما يتنزل من الوحي، هذه الحوادث إنما تكون نبراسا ومثالا لنا لنقيس عليها ما سواها من الحوادث، فنتخذ منها عبرة وعظة. وإن هذه الحادثة، أعني حادثة الإفك، فيها دروس وعبر كثيرة وكثيرة جدا، وسيأتي بإذن الله جل وعلا الكلام عليها مستقبلا. لكن نشير إلى خطوط عريضة في هذه القصة، فمن ذلك خطورة مرض الإشاعة، هذا المرض الذي تجدون أنه في مثل هذه القصة قد جعل ذلك المجتمع الإسلامي الطاهر النقي بسبب إشاعة بعض المنافقين لما أشاعه في زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك البيت الطاهر، جعل ذلك المجتمع يقف من بيت نبيه صلى الله عليه وسلم موقف الشاك والمستريب. فإذا كان هذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم لو وقع ذلك في غيره؟ لا شك بأن الأمر سيكون أعظم. وهذا المرض، مرض الإشاعة، تجدون أنه جعل الحليم حيران، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من زوجته إلا خيرا، ولا يعلم من صاحبه إلا خيرا، يقف موقف الحيران، موقف المتثبت، لا يستطيع أن يقول لا أو نعم. وهكذا أبو بكر رضي الله عنه يرمى في ابنته في عرضه ولا يستطيع أن يتصرف في ذلك الموقف العظيم. وهكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم الذين بلغ حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم مبلغا عظيما. ومن تلك العبر أن الله جل وعلا اختار لهذه القصة أشرف بيت، وهو بيت النبوة، وأفضل نسائه في ذلك الوقت، وهي عائشة بنت الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. واختار لها رجلا من أفضل الصحابة، وفي ذلك إرشاد من الرب جل وعلا إلى أن الفاضل قد يبتلى بهذه الإشاعات، وأنها لعظم خطرها تجعل الناس في أمر مريج حتى وإن كان في أفضل البيوت، فكيف بما هو دونه. ومن تلك الفوائد ضرورة التثبت، وضرورة وجود مبدأ التثبت في القول لدينا، فينبغي للعاقل أن يزن أقواله بالموازين الشرعية التي أرشدنا إليها الرب جل وعلا ضرورة أن تكون تلك الأقوال مبنية على أصول ثابتة، إما بشهادة شهود أو بإقرار أو بنحوها من الأمور التي تذكر في أبوابها. ومن تلك الفوائد في مثل هذا الحديث وجود مبدأ ارتكاب أدنى المفسدتين، ونحن نجد أن هذا وجد في هذه القصة في موضعين. الموضع الأول ما حدث لصفوان رضي الله عنه، فإنه وجد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحدها قاعدة في البرية، فلو أنه تركها خشية على عرضه لربما هلكت، ولكنه رضي الله تعالى عنه آثر أن يستنقذها من ذلك المكان حتى وإن قيل فيه ما قيل. والموقف الثاني أيضا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع رأس المنافقين ومع بقية المنافقين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع بإشارة خفيفة أن يشير إلى ضرورة إعدام هذا الرجل وتطهير المجتمع الإسلامي منه ومن أمثاله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أن وجد أن هذا التصرف منه قد يحدث مفسدة أعظم من تلك المصلحة التي تنبني على هذا التصرف. فقد يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، وقد يتثاور الحيان الأوس والخزرج، فينتقم كل منهما لمن في تلك الصفوف من أصحابهم ومن بني عشيرتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم آثر ما آثر وصبر على الأذى واحتمل ما احتمل في سبيل درء المفاسد. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا في كتابه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الناس، سبق الكلام في الجمعة الماضية عن حديث الإفك ورمي عائشة رضي الله عنها بالفاحشة وتبرئة الله جل وعلا لها في كتابه بعد أن استمر الخوض في هذا الحديث شهرا كاملا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأبا بكر رضي الله عنه وأهل بيته وصفوان رضي الله عنه والمسلمين جميعا عاشوا هذا الشهر كله في مثل هذا الجو الخانق وفي ظل تلك الآلام الهائلة بسبب هذا الحديث. وحقا إن الإنسان ليقف متململا أمام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة الأليمة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمام تلك الآلام العميقة لعائشة رضي الله عنها وهي زوجته المقربة، وهي فتاة صغيرة في نحو 16 من عمرها، وترمى في شرفها الذي تعتز به، وهي ابنة الصديق الناشئة في العش الطاهر الرفيع، وترمى في أمانتها وهي زوج محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وقد عاشت معه منذ سن 9. ها هي ذي ترمى وهي بريئة غارة غافلة لا تحتاط لشيء ولا تتوقع شيئا، فلا تجد ما يبرئها إلا أن ترجو من الله وتترقب أن يري رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا تبرئها مما رميت به. ولكن الوحي يتلبث لحكمة يريدها الله شهرا كاملا، وهي في مثل هذا العذاب، فما أشدها من لحظات وهي تفاجأ بالخبر من أم مصطح، وهي مهددة من المرض، وهي مهدودة من المرض فتعاودها الحمى، وهي تقول لأمها في حزن وأسى: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا. فتجيبها أمها: نعم. فتقول: وقد علم به أبي. فتجيبها أمها: نعم. فتقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجيبها كذلك: نعم. ويا له من حزن حين تجد نبيها الذي تؤمن به ورجلها الذي تحبه يقول لها: أما بعد، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فتعلم أنه شاك فيها لا يستيقن من طهارتها ولا يقضي في تهمتها، وربه لم يخبره بعد ولم يكشف له عن براءتها، وها هو ذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وقاره وطيب نفسه يلذعه الألم، وهو يرمى في عرضه في ابنته زوجة محمد صلى الله عليه وسلم صاحبه الذي يحبه ويطمئن إليه، فإذا الألم يفيض على لسانه وهو الصابر المحتسب القوي على الألم، فيقول حينما سمع الخبر: والله ما رمينا بهذا في جاهلية، أفنرضى به في الإسلام؟ وهي كلمة تحمل من المرارة ما تحمل، حتى إذا قالت له ابنته المريضة المعذبة: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في مرارة هامدة: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم رومان زوجة أبي بكر وأم عائشة، وهي تتماسك أمام ابنتها المفجوعة المريضة التي تبكي حتى تظن أن البكاء فالق كبدها، فتقول لها: يا بنية هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. ولكن هذا التماسك يتزايل حينما قالت لها عائشة رضي الله عنها: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول كما قال زوجها: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجل المسلم الطيب الطاهر المجاهد في سبيل الله صفوان بن المعطل، وهو يرمى بخيانة نبيه صلى الله عليه وسلم في زوجه، فيرمى بذلك في إسلامه وفي أمانته وفي شرفه وفي حميته وفي كل ما يعتز به صحابي، وهو من ذلك كله بريء، فيفاجأ بهذا الاتهام الظالم، فيقول: سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط. ويعلم أن حسان بن ثابت يروج لهذا الإفك، فلا يملك أن يضربه بالسيف على رأسه ضربة كادت تودي به وتقضي عليه. وما دفعه إلى رفع سيفه على امرئ مسلم وهو منهي عنه إلا أن الألم قد تجاوز به طاقته، فلم يملك زمام نفسه من فعل ما فعل. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل ما شئت عن مبلغ الألم منه صلى الله عليه وسلم وهو صفوة الخلق وفي الذروة من بني هاشم، ويرمى من بيته، وفي من؟ في عائشة التي حلت من قلبه، في عائشة التي حلت من قلبه محلا ليس لبقية نسائه، فيرمى صلى الله عليه وسلم في طهارة فراشه وهو الطاهر المطهر، ويرمى في صيانة حرمته وهو القائم على الحرمات في أمته، ويرمى في حياطة ربه له وهو الرسول المعصوم من كل سوء، فيرمى صلى الله عليه وسلم في كل ما يعتز به نبي، وما يعتز به مسلم، وما يعتز به عربي، فيرمى في فراشه وعرضه ورسالته، ويتحدث الناس به في المدينة شهرا كاملا، ولا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع لهذا كله حدا. والله سبحانه يريد لحكمة بالغة أن يدع هذا الأمر شهرا كاملا يخوض الناس فيه، لا ينزل فيه وحي ولا يبين فيه بيانا، وهو صلى الله عليه وسلم يعاني من العار ما يعاني، فيزداد عليه الأمر حين يحتجب عنه الوحي شهرا كاملا، فيعاني من الوحشة أيضا ما يعاني حين يحتجب عنه ذلك النور الذي اعتاد أن ينير له الطريق. ومع وجود القرائن الكثيرة على براءة أهله، إلا أن الشك يعمل في قلبه صلى الله عليه وسلم، من أثر هذه الفرية التي تكوح في المدينة، فيصل به الأمر إلى أن يشاور في تطليق عائشة ومفارقتها، لأنه صلى الله عليه وسلم بشر ينفعل في هذه الأمور انفعالات البشر. بعث صلى الله عليه وسلم إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه حبه القريب من قيل قلبه، ويبعث إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمه وسنده يستشيرهما في خاصة أمره. أما علي رضي الله عنه فهو من عصبة محمد صلى الله عليه وسلم ابن عمه وكافره، فهو يشير بأن الله لم يضيق عليه، ويشير مع هذا بالتثبت من الجارية ليطمئن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستقر على قرار. وأما أسامة فيدرك ما بقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الود لأهله، فيشير بما يعلمه من طهارة أم المؤمنين وكذب المفترين الأفاكين. ويستمد صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة ومن شهادة الجارية مددا وقوة يواجه بهما القوم في المسجد، فيستعذر ممن نالوا عرضه ورموا أهله ورموا رجلا من فضلاء المسلمين لا يعلم عليه أحد من سوء، فيقع بين الأوس والخزرج ما يقع من تثاور، وهم في المسجد وفي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطي تصورا عن ذلك الجو الذي كان يسود المسلمين في تلك الفترة الغريبة، فيحز جميع ذلك في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى عائشة رضي الله عنها يصارحها بما يقول الناس عنها ويطلب منها البيان الشافي. وعندما تصل الآلام إلى ذروتها على هذا النحو تنزل الرحمة من المولى جل وعلا، فينزل الوحي ببراءة عائشة رضي الله عنها وبراءة بيت النبوة الطيب الرفيع، ويكشف المنافقين الذين حاكوا هذا الإفك، ويرسم الطريق المستقيم للمسلمين في مواجهة مثل هذا الشأن العظيم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها عن هذا القرآن الذي نزل: وأنا والله أعلم حينئذ أني بريئة وأن الله تعالى مبرئي ببراءتي، ولكني والله ما كنت أظن أن ينزل الله تعالى في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله تعالى بها. ولكن الأمر معشر الإخوة لم يكن أمر عائشة رضي الله عنها ولا قاصرا على شخصها، بل لقد تجاوز إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته بين أصحابه، بل تجاوز إلى صلته بربه ورسالته كلها. وما كان حديث الإفك رمية لعائشة وحدها، وإنما رمية للعقيدة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك أنزل الله القرآن ليفصل في القضية ويرد المكيدة المدبرة ويتولى المعركة الدائرة ضد الإسلام ورسول الإسلام، ويكشف سبحانه عن الحكمة وراء ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإن هذه الحوادث التي تقع مثل حديث الإفك وغيره تكون مؤلمة للمسلمين، ولكن يتحقق منها من الخير ما يحمد معه ذلك الألم. وهذا الذي حصل من الإفك تقدير من العزيز العليم الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها،
فبرغم ما حصل من البلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تعلق بالحادث، إلا أن الخير الذي حصل بعده أنساهم تلك الآلام التي عاشوها. ولذا يقول الرب سبحانه في مستهل الحديث عن الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فهم ليسوا فردا ولا أفرادا، وإنما هم عصبة متجمعة ذات هدف واحد. ولم يكن عبد الله بن أبي بن سلول وحده هو الذي أطلق ذلك الإفك، إنما هو الذي تولى معظمه، وهو يمثل عصبة اليهود أو المنافقين الذين عجزوا عن حرب الإسلام جهرة، فتواروا خلف الستار ليكيدوا للإسلام خفية. وكان حديث الإفك إحدى مكائدهم القاتلة، ثم خدع فيها من خدع من المسلمين، فخاض منهم من خاض في حديث الإفك، كحمنة بنت جحش وحسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة رضي الله عنهم، لا عن كيد منهم للإسلام، وإنما انخداع بتلك المؤامرة. فأصل التدبير عند تلك العصبة وعلى رأسها ابن سلول الحذر الماكر الذي لم يظهر بشخصه في المعركة، ولم يقل علانية ما يؤخذ به فيقاد إلى الحد، إنما كان يهمس به بين ملئه الذين يطمئن إليهم ولا يشهدون عليه. وهكذا بدأ سياق هذه الآيات التي تتحدث عن الإفك ببيان تلك الحقيقة، ليكشف الله جل وعلا عن ضخامة الحادث وعمق جذوره وما وراءه من عصبة تكيد للإسلام والمسلمين. تكيد للإسلام والمسلمين هذا الكيد الدقيق اللئيم، ثم طمأن سبحانه المسلمين على عاقبة هذا الكيد، فقال جل وعلا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ومن خيريته أنه كشف عن الكائدين للإسلام في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ويكشف للمسلمين عن ضرورة تحريم القذف وأخذ القاذفين بالحد الذي فرضه الله، ويبين مدى الأخطار التي تحيق بجماعة المسلمين لو أطلقت فيها الألسنة تقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهو خير أن يكشف الله للمسلمين عن المنهج القويم في مواجهة هذا الأمر العظيم. وأما الآلام التي عاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والمسلمون كلهم فهي ثمن هذه التجربة. أما الذين خاضوا في الإفك فلكل منهم بقدر نصيبه من تلك الخطيئة وذلك الذنب، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم يناسب نصيبه من ذلك الجرم العظيم. والذي تولى كبره وقاد حملته هو عبد الله بن أبي ابن سلول، رأس النفاق وحامل لواء الكيد. ولقد عرف الخبيث كيف يختار مقتلا لولا أن الله كان من ورائه محيطا، وكان لدينه حافظا، ولرسوله صلى الله عليه وسلم عاصما. وسبق أن ذكرنا أنه لما مر صفوان بعائشة وابن سلول في قومه قال: من هذه؟ فقالوا: عائشة. فقال: والله ما نجت منه ولا نجا منها. وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقودها. وهي مقولة خبيثة راح يذيعها عن طريق عصبة النفاق بخبث ودهاء ووسائل ملتوية، بلغ من خبثها أن تموج بها المدينة وتلوكها ألسنة المسلمين غير متحرجين. وإن الإنسان ليدهش كيف أمكن أن تروج هذه الفرية الساقطة في المسلمين آنذاك، بحيث لو استشار كل مسلم قلبه يومها لأفتاه، ولو عاد إلى منطق الفطرة لهداه. والرب سبحانه يدل المسلمين إلى هذا المنهج في مواجهة الأمور: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فكان هذا هو الأولى، أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وأن يستبعدوا سقوط أنفسهم في مثل هذه الحمأة. وامرأة نبيهم الطاهرة وأخوهم الصحابي المجاهد هما من أنفسهم، فظنوا الخير بهما أولى، فإن ما لا يليق بهم لا يليق بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بصاحبه الذي لم يعلم عنه إلا خيرا، وهذا المنهج هو الذي يروى عن أبي أيوب الأنصاري وامرأته رضي الله عنهما. وذلك أن أبا أيوب قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها؟ قال: نعم، وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك. ويروى أن أبا أيوب قال لأم أيوب: ألا ترين ما يقال؟ فقالت: لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوءا؟ قال: لا. قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة رضي الله عنها ما كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعائشة خير مني وصفوان خير منك. فهذه هي الخطوة الأولى في المنهج الذي يفرضه القرآن لمواجهة هذه الأمور وأمثالها: إحسان الظن بالمسلمين، ومراجعة النفس، وحمل ما يحصل على أحسن المحامل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لذلك، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أيها الناس، سبق أن مر الكلام عن حادث الإفك وإشاعة المنافقين له ووقوع بعض المسلمين في الخوض فيه وتحذير الله جل وعلا للمؤمنين من ذلك. وذكرنا أن هناك خطوات ذكرها الله جل وعلا في القرآن من الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به المسلمون في مواجهة ما يعرض لهم من مثل هذه القضايا. فالخطوة الأولى هي عرض الأمر على القلب واستفتاء الضمير في إمكان حصول هذا الأمر من عدمه، وإحسان الظن وحمل ما يحصل على أحسن المحامل. وذلك في قوله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ويجلي هذا ما روي عن أبي أيوب في محاورته لامرأته فيما سبق ذكره، وهو يدل على أن بعض المسلمين رجع إلى نفسه فاستفتى قلبه واستبعد أن يقع ما نسب إلى عائشة وما نسب إلى رجل من المسلمين لمجرد شبهة لا تقف للمناقشة. وهذا صنف من أقسام الناس بالنسبة للخوض في حديث الإفك. وأما الصنف الثاني وهو الأغلب، فهم الذين سمعوا الخبر ولم يجزموا به، ولم يكن عندهم من العلم بحقيقة الأمر ما يدعوهم إلى نفيه، وربما مر ذكره فيما بينهم كعادة الناس في مداولة الأخبار. فهؤلاء هم الذين ينبغي لهم أن يراعوا هذه الخطوات من الآداب التي ذكرها الله جل وعلا، حتى تكون لهم حصنا من خطر الشائعات. وأما الصنف الثالث فهم الذين جزموا بوقوع عائشة رضي الله عنها في الفاحشة لمجرد كونها أتت مع صفوان بن المعطل رضي الله عنه بعد أن وجدها في الخلاء وحدها فأنقذها من الهلكة. وهذا الصنف من ثبت عليه أنه جزم به فقد جلده النبي صلى الله عليه وسلم الحد 80 جلدة. ومنهم مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش أخت زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الثلاثة هم الذين ثبت عليهم الحد ممن عرف عنه الصدق في إسلامه، بل منهم من هو من المهاجرين كمصطح رضي الله عنه. وأما المنافقون الذين روجوا للحديث بأساليب ملتوية فهؤلاء منهم من لم يثبت عليه بشهادة الشهود أنه تكلم به، ومنهم من أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم دفعا لمفسدة عظمى كابن سلول، وربما كان عنده من المكر والدهاء ما لم يثبت عليه حد معه. فهذا بالنسبة للخطوة الأولى. وأما الخطوة الثانية من المنهج الذي أرشد إليه الرب جل وعلا في القرآن، فهي طلب الدليل والتثبت، كما قال جل وعلا: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فهذه الفرية التي تناولت أطهر الأعراض ما كان ينبغي أن تمر وتشيع دون تثبت ولا بينة، وأن تتقاذفها الألسنة وتلوكها الأفواه دون شاهد ولا دليل. وقد وصف الله تداول هذه الفرية بقوله سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلسان يتلقى عن لسان بلا تدبر ولا ترو ولا فحص، حتى لكأن القول لا يمر على الآذان ولا تتدبره القلوب، وإنما هي كلمات تقذف بها الأفواه قبل أن تتلقاها العقول. وكان من الأولى أن تجفل القلوب من مجرد سماعه، وأن تتحرج من مجرد النطق به، وأن تتوجه إلى الله تنزهه عن أن يدع نبيه لمثل هذا. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. وعندما يطلعهم الله جل وعلا على ضخامة هذا الحدث وبشاعته، يجيء التحذير منه سبحانه عن العود لمثله: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وأما الخطوة الثالثة من الأدب الذي أرشد إليه الرب جل وعلا في كتابه في مواجهة مثل هذه الأمور، فهو قوله سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه منه شيء فينبغي له أن لا يتكلم به، وإن تكلم فلا يكثر منه ولا يشيعه ولا يذيعه. فإذا ما التزم هذا الجانب من الأدب فإنه يعني قصر الشر وقطع دابر الفتنة. فهذه آداب ثلاثة لا بد من الاهتمام بها في مقابلة أي شائعة تحدث مما يمس أعراض المؤمنين. وفي مجمل الحديث حديث الإف: تحذير من كيد الأعداء ودعوة لأخذ الحيطة من خطر الشائعات التي تثار غالبا لأهداف مرسومة، فبعضها يقصد منها النيل من أمر قائم لتشويهه وتنفير الناس منه وصرفهم عن قبوله، كما في قصة الإف، إذ المقصود منها النيل من النبي صلى الله عليه وسلم وتنفير الناس منه ومن دينه. وقد يقصد من الشائعات جس نبض الأمة ومعرفة مدى استعدادها لقبول فكر أو قضية تطرح. وقد يقصد من الشائعات إشغال الأمة لها عن أمور مهمة من الأولى أن تصرف الهمم إليها إلى غير ذلك من المقاصد. وبينما نحن نتحدث عن قصة الإف وأخذ بعض الدروس منها، عرضت شائعة يمكننا أخذها كمثال على ضعف مبدأ التثبت عندنا، وهي ما قذفته بعض الصحف من وجود شخص مكث في قبره 27 ساعة ثم خرج، وأخذ يحدث عن سماعه للملائكة في القبر إلى آخر ما في الخبر من أمور كان ينبغي أن لا تجد لها مكانا في أوساطنا إلا بعد التيقن من حصولها. ثم تعود الصحيفة فتنشر خبرا مفاده تكذيب ما حصل، وأن الرجل الذي أجريت معه المقابلة كان مصابا في عقله. وللعاقل هنا أن يتساءل عن عقول سلمت لصحة الخبر مع أنه يعني انقطاع الهواء عنه 27 ساعة. ثم ما الفائدة من نشره؟ وما المصلحة التي ستتحقق من ذلك سوى إشغال الناس بالحديث عنه ونشر بذور الشك لدى فئة أخرى من الناس. وقد تضمنت قصة الإفك منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه، وذلك في قوله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أي لا يحلف أصحاب الطول منكم والصدقة والإحسان أن يصلوا قراباتهم والمساكين والمهاجرين، وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام. فهذه الآية كما في الصحيحين وغيرهما نزلت في أبي بكر رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع مصطح بن أثاثة بنافعة أبدا، بعدما قال في عائشة رضي الله عنها ما قال: فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه، شرع تبارك وتعالى يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مصطح بن أثاثة، فإنه كان ابن خالة الصديق وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وكان من المهاجرين في سبيل الله، وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها. وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف، له الفضل والأيادي البيضاء على الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه الآية إلى قوله جل وعلا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم الآية، فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك، وكما تصفح يصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق رضي الله عنه: بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. ثم أرجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبدا، وذلك في مقابلة ما كان قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدا. وهذا يدل على إهانة الصديق رضي الله عنه نفسه في ذات الله جل وعلا. ومن من الناس يستطيع أن يصنع كما صنعه؟ يقذف رجل ابنته ويرميها بالفاحشة ثم يعود فيصله وينفق عليه. فرضي الله عن أبي بكر وعن سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإن قصة الإفك وما ذكره الرب جل وعلا في كتابه قد تضمن تبرئة عائشة رضي الله عنها، وفي هذا رد على الرافضة قبحهم الله وهم يرمونها بما برأها الله منه، وهذا فيه مصادمة للنص القرآني وقدح في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ الله جل وعلا يقول: الطيبات للطيبين، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: قد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها، يعني عائشة رضي الله عنها، بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في الآية، فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. وما كان الله جل وعلا ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له صلى الله عليه وسلم، لا شرعا ولا قدرا. ولهذا قال جل وعلا: أولئك مبرؤون مما يقولون، أي هم بعد الذي قاله عنهم هؤلاء أهل الإفك والعدوان مبرؤون من ذلك. فهذا بالنسبة لما تضمن الحديث عن عائشة رضي الله عنها. وقد ذكرنا سابقا أنه يستفاد من القصة مبدأ أنه يستفاد من القصة مبدأ ذكره العلماء وركزوا عليه في باب الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا المبدأ هو مبدأ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وذكرنا أنه يرتكز في هذه القصة في وقعتين: الوقعة الأولى في موقف صفوان بن المعطل رضي الله عنه من عائشة رضي الله عنها حينما وجدها وحيدة في الخلاء ولو تركها لأهلك نفسا بشرية، إذ ليس هناك من ينقلها إلى المدينة أو يلحقها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتحمل رضي الله عنه ما تحمل، وإن كان سيترتب على ذلك اتهام له في عرضه، إلا أن إنقاذ النفس التي هي معرضة للهلاك مقدم على ذلك، وهذا من دقائق الفقه. والموقف الثاني هو موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من عصبة المنافقين من عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين عليهم لعنة الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يبطش بهذا الرجل الذي نال من عرضه، وكان بإمكانه على الأقل أن يقيم عليه الحد الذي أقيم على هؤلاء الصحابة الثلاثة، لكنه صلى الله عليه وسلم خشي من وقوع مفسدة عظيمة تربو على هذه المصلحة التي ستتحقق، فتحمل صلى الله عليه وسلم ما تحمل. وهذه في الحقيقة من الأمور التي ينبغي للشباب بخاصة الذين يسعون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يركزوا عليها، وأن يبتعدوا دائما عن مواطن الإثارة، فإن هذه القاعدة يجب أن ترعى أيما رعاية: قاعدة درء المفاسد، فأيما عمل سيقوم به أي داعية ينبغي له أن ينظر في هذا العمل، فإن كان سينبني عليه مفسدة عظيمة فليترك ذلك العمل وليقدم على ما هو أدون منه، وإن كان سيترتب على ذلك مصلحة مع انتفاء المفسدة فهذا الذي ينبغي لنا أن نقوم به. المسألة الأخرى التي نستفيدها من هذا الحديث أو التي نريد أن نركز عليها في هذا الحديث: قد يقول قائل ما الذي أخر صفوان رضي الله عنه بعد الجيش؟ فالجيش ارتحل في وقت مبكر من الليل، فلماذا تأخر صفوان رضي الله عنه بعد ذلك الجيش؟ والجواب أن صفوان رضي الله عنه من بيت عرف عنهم ثقل النوم، وهذا جاء في بعض الأحاديث، فإنه رضي الله عنه حينما وقعت له هذه القصة ما كان قد تزوج، وذلك واضح من قوله رضي الله عنه: والله ما كشفت كنف أنثى قط. وبعد ذلك تزوج رضي الله عنه من زوجة من صالحات الصحابة، وكانت هذه الزوجة تسرد الصوم وتطيل الصلاة كعادة نساء الصحابة رضي الله عنهن في حرصهن على الخير. فصفوان رضي الله عنه كان شابا يحتاج إلى ما يحتاج الرجل من زوجته، فعند ذلك كان صفوان رضي الله عنه يمنعها من أن تسرد الصوم وأن تصوم إلا بإذنه، ويمنعها من أن تطيل الصلاة تلك الإطالة، فأتت هذه الزوجة تشكو صفوان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول له: إن صفوان بن المعطل يا رسول الله يمنعني من الصوم ويمنعني من الصلاة ولا يقوم لصلاة الفجر. وكان صفوان رضي الله عنه جالسا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخبره النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فبين صفوان رضي الله عنه حقيقة الأمر، وقال: أما قولها إنني أمنعها من الصوم فإنها تذهب تسرد الصوم، وأنا شاب أريد ما يريد الرجل من زوجته، فأمنعها من ذلك لهذا الأمر. ومعلوم بأن هذا الصوم الذي منعها صفوان رضي الله عنه منه إنما هو صوم النفل، وأما صوم الفريضة فلا يجوز للرجل أن يمنع زوجته منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يحق لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وأما النقطة الثانية فبينها صفوان رضي الله عنه وقال: إنها تذهب تقرأ بسورتين في الصلاة وأنا أقول لها سورة واحدة تكفي، فكذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله هذا. ثم بين صفوان رضي الله عنه ما الذي دعا زوجته للقول بأنه ينام عن صلاة الفجر، وقال: نحن أهل بيت عرف عنا أننا لا نقوم إلا قريب طلوع الشمس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت يا صفوان فصل. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم للحالة التي تعتري صفوان، وهذا لا يفيد أن هذا كان ديدنا دائما لصفوان رضي الله عنه، فمعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول هذا خشية أن يتشبث بهذا متشبث فينام عن صلاة الفجر، فهذا لا يفيد أن هذا كان من عادة صفوان رضي الله عنه دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر في غير ما حديث من النوم عن صلاة الفجر، وأخبر أن ذلك من صفة المنافقين، وإنما هذا الفعل من صفوان رضي الله عنه إنما يحمل على أنها بعض الحالات التي كانت تعتريه. فإذا هذا الذي أخر صفوان رضي الله عنه بعد الجيش إنما كان لأجل ما عرف به من ثقل النوم، فكان رضي الله عنه فارسا شجاعا لا يهاب الظلماء ولا يخاف من شيء أبدا، فحينما استيقظ لحق بالجيش ووجد عائشة رضي الله عنها على ما كانت عليه فأنقذها من ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا.